سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، وقد بدأ شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال الله جل جلاله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد أطلقنا حملة في شهر رجب اسمها حملة تطهير القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك يا حي يا قيوم. وذكرنا قبل ذلك أن مثل المؤمن مع قلبه كمثل البستاني مع بستانه، يدخل كل صباح إلى بستانه فيقلع ويزرع، يقلع من قلبه ما لا يرضي الله ويزرع ما يحبه الله ويغرس ما يحبه الله ويرضاه. وبدأنا في تطهير القلب مرحلة، وهذه هي المرحلة الثانية نذكر فيها الليلة في سياق كلامنا في منزلة البصيرة. ذكرنا أن البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وأنها وهي أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها، فترى أن من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة. تكلمنا عن تؤديه يقينا، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن تغضب له غيرة، وبدأنا بتمهيد قضية أصول الأخلاق وكيف أن الأخلاق كل خلق محمود محفوف بخلقين زميمين، فالشجاعة المحمودة بين التهور وبين الجبن، والكرم المحمود بين البخل وبين الإسراف، وهكذا. فذكرنا خلق الغضب، وهذا في حملتنا لتطهير القلوب، تطهيرها من الغضب، من الغضب المذموم، لأن الغضب غضبان، لأن الغضب غضبان، غضب لا يحبه الله بل يمقته الله، وغضب يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويعاقب من لم يغضبه حين تنتهك حرمات الله. الغضب الأول المذموم الذي نود تطهير قلوبنا منه هو الذي يؤدي إلى تعدي الحدود وإلى انتهاك الحرمات وإلى الانتصار للنفس وإلى الغلو فيها في النفس. لذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فقال يا رسول الله أوصني، قال ألا تفقه، لا تغضب. أنت بتفهمش ما تغضبش. هذه النصيحة العامة ليست خاصة بهذا الرجل وحده، وإنما بصفة عامة، كن هادئا، كن رزينا، لا تأخذك الحدة ولا الطيش ولا الغضب للنفس ولا الانتصار لها، بل اهدأ. لذلك كنت أود أن أجعل خطبة بعنوان السكينة السكينة، فليس البر في الإيضاع. الرسول صلى الله عليه وسلم حين نفروا من عرفة ليلة عرفة، كان انتوا عارفين بقى الناس وهي خارجة من عرفة عند الغروب، انتوا بتشوفوا العربيات والاتوبيسات عاملة ايه، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تمم لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بالحج والعمرة، آمين. في النفرة من عرفة تجد الناس كله بيجري وكله بيتنطط وكله عايز يعدي على قدام اللي جنبه. الرسول شوف بقى لما كان في الوقت ده بقى كان إبل وخيل، وكانت حمير وبغال، وكل واحد وناس ماشية، فكان كله طلع يجري. فالرسول قال لهم السكينة السكينة، فليس البر في الإيضاع، في النرفزة والجري واللهج للخروج من نسك. تجد كثير من الناس يحصل هذا حتى في الحرم، تلاقي الناس وهي خارجة من الحرم، خارجة من الصلاة، الكل بيجري وكل بيجري قدام. هي دي لا تغضب، لا تغضب. حتى أنني فوجئت بهذا الحديث الخطير، سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا يباعدني من غضب الله؟ ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. والحديث حسن في صحيح الترغيب والترهيب. قال: لا تغضب. غضب الله انا عايز اقول ايه، حاجة تخض كده، ترعب. لذلك الواحد بيخاف وهو يتلو الآية: كبر مقتا عند الله. مقتا، المقت أشد الغضب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شيء عجيب جدا، لا يستطيع البشر أن يتصور غضب الله. ولذلك يا إخوة بقول إن خطورة، أو من خطورة يوم القيامة التي ينبغي أن يلقى إليها البال، أن ربنا يوم القيامة يقول الأنبياء حين يأتي الناس: سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، الكل يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. كأن الأنبياء يقولون: أنا ما أقدرش أكلم ربنا النهاردة، اليوم ده ما أقدرش أشفع عند الله، فإن ربي غضب. تصور: اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بالله من غضب الله. الغضب، غضب الله شيء لا يطاق ولا يقوم له شيء. قال: ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. الجزاء من جنس العمل. أيضا عن أبي الدرداء أن رجلا سأل النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: لا تغضب. دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. فكبح جماح الغضب تؤدي إلى الجنة وتنجي من النار. ولذلك حين يستطيع الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب فهذه قوة، قوة عظيمة، قوة تجعل الإنسان يشهد له أنه قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الصرعة الذي يصرع الناس كثيرا، اللي كل ما يقابل حد يغلبه، كل ما يقابل حد يغلبه، يصرع الناس كثيرا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول ايه؟ يقول: وانا اعلم رجلا غضب فقتل امه، واعلم رجلا غضب فقال كلمة الكفر. الغضب. لذلك يا إخوة الغضب مصيره خطير، والرجل كل الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من كف طرفا، لكن من كف طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل. هي دي اللي يمسك نفسه عند الغضب ويكبت أو يحجم غضبه فلا يتصرف على مقتضاه، هذا هو البطل. سأل رجل سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: إني لا أملك نفسي إذا غضبت. قال: إذا غضبت فاملك لسانك ويدك. وهنقول دلوقتي حالا إن شاء الله علاج الغضب، إنك أنت إذا غضبت ما تملكش إنك أنت ما تغضبش، لكن تملك إذا غضبت إنك أنت تسكت وتمسك إيدك. كان إذا غضب قبض على يديه، يمسك نفسه يتماسك. كأن سيدنا سلمان الفارسي قال: املك لسانك ويدك، أي إذا كنت لا تسيطر على نفسك لا تستطيع أن تكبح هيجان غضبك وانفعالاتك، فإنك تملك لسانك وتملك يدك، فلا ينطق لسانك بسوء ولا تمتد يدك بشر أو بسوء. علاج الغضب، واحد غضوب بيغضب كتير يعمل ايه؟ حلها ايه؟ اولا ان يتعلم الحلم. سبحان الله العظيم، والحلم يتعلم. وانا قلت قبل كده ان بعض الناس كانت عنده زوجة سيئة الخلق، سيئة الخلق نقصد بها يعني صوتها عالي، يعني عنيدة ما بتسمعش الكلام، يعني غضوبة بتغضب بسرعة، يعني سريعة الانفعال والغضب وبعيدة الفيئة، تيجي تصالحها ما تصالحش. فقالوا له: ما لك ولها؟ طلقها. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. والعلماء قالوا في الثلاثة الثاني: رجل آتى رجلا ماله ولم يأخذ على ماله وثيقة، ونسيت الثالثة. الشاهد ايه؟ انه العلماء قالوا ايه؟ ان اللي ادى راجل ماله ولم يأخذ عليه وثيقة، ربنا قال: ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. شوية ولا كتير اكتب عليه ورقة، لو ما كتبتش عليه ورقة وكل فلوسك ودعيت عليه لا يستجاب دعاؤك فيه، ده معنى لا يستجاب دعاؤه. كذلك امرأة تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، قالوا ايه؟ ان عنده التصرف الصحيح، مش عجبك طلقها ما تدعيش عليه. هي كده بعض النساء فيها طبع كده، زي ما قلنا كده، طابع الحدة، عنيدة، سريعة الغضب، بطيئة الفيئة، كسولة، نؤومة، بطالة. ورجل آتى اسمها ما لم يدل إنه صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيها صفات، ده طبعها، وانت جوزتها على كده، عجبك عجبك، مش عجبك طلعها، لكن ما تقولش تدعي عليها. ثلاثة لا يستجيب الله دعاءه فلا يستجيب الله دعاءه في امرأته. قيل لبعض السلف: يعني ايه طلعها؟ فقال: لا، اني اتعلم فيها حسن الخلق، اتعلم فيها الحلم، انا مخليها كده، هي تنفذني وانا اقول: يا رب صبرني، يا رب يا صابري عليك يا صابري، يظل يصبر عليه ويحجم غضب. ده بعض الناس كان عنده غلام، غلام يعني خدام، يتعلم فيه الحلم. بيتعلم منه، بيتعلم فيه كده ان الغلام ده يفضل طول الوقت ينرفزه وهو يتصبر. فلابد ان نتعلم الحلم دون ان تبتلى. يعني مش بنقول ايه ان الانسان يتعلم الحلم حين يبتلى بزوجة او خادم من النوع ده، لا، وانما تعلم انت الحلم فانك انت ترى. والله انا مش عارف اقول ايه في النقطة دي بالذات لانني سريع الغضب. يعني هو ده عيب فيا، وانا في كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية اعترفت بعيوبي وكتبتها كلها وآفاتي، وقلت ان منها فعلا سرعة الغضب، ان انا لما بغضب او بتنرفز وبتبقى الحالة صعبة جدا. فيمكن الدرس ده معمول تحديدا عشان اعالج به نفسي، ان يتعلم الانسان الحلم، ان يتعلم الانسان الحلم. يعني احيانا فعلا وانت ماشي في الشارع وانا سايق العربية وماشي، واحد بيشوف حاجات، ولكن لان انا كنت بزعل لما كنت راكب جنب اخ او سائق، والسائق يكلم الناس الشبابيك مقفوله وما حد يسمع، ودي شوف ده بيعمل ايه، شوف عمل ايه، شوف يا ابني اهدى خلاص، احنا هو مش سامعك اللي انت عم تقول له، يا بني ادم امشي اهدى، يا بني ادم شد حيلك شويه، في ناس بتحب. تعلمت من هذا ان فعلا وانا في العربيه ساكت وقاعد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وخلي بقى اللي يمشي يمشي واللي يقف يقف واللي يخبطك يخبطك. واحد خبط العربيه النهارده وانا خارج، هو خارج بالعرض كده بيخرج لحد نص الشارع عشان يبص الناس الشارع في حد معدي ولا لا، فخبط انزل شوف، قلت له متشكرين يلا مع السلامه توكل على الله، ولا انا اشوف ولا انت تشوف وتمشي. هو ده الحل الوحيد لئلا تغضب، ان نتعلم الحلم، ان احنا نتعلم فعلا الحلم. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين الصادقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهنا قصة عجيبة جدا لأحد الخلفاء، أنه جاء أنه كانت جارية جعفر الصادق رحمه الله، كان ذات يوم يصب خادمه على يده الماء فسقط منه الإبريق على رأس جعفر الصادق رحمه الله فشجه، هو داخل بالابريق كده ماشي، تعرفين الابريق النحاس ده بيبقى له القعده اللي بيقعد عليها حاده جدا، القعده اللي بيوضع عليه، راحت نازله على دماغه، راحت فاتحه دماغه، سقط الابريق وسال دمه على جبهته، فمسحه ونظر اليه ثم نظر الى الغلام فقال الغلام والكاظمين الغيظ، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال قدر الله وما شاء فعل، اذهب اغرب عن وجهي عفوت عنك. فقال والله يحب المحسنين. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اذهب فأنت حر. ده كده بينرفزه، قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. هكذا يكون الترتيب، سبحان الله، والكاظمين الغيظ، أن يكظم الإنسان غيظه. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وخلي بالك من كلمة تجرع. تجرع يعني بلعها. تجرع يعني العملة اللي حصلت فيه عمل ايه؟ بلعها. تجرع تجرع الغيظ يعني بلع ودخله ما طلعوش لبره، ما خلاش غيظه يخرج للخارج، وانما خلاه للداخل. قد يجد الانسان في حياته اشياء لا حل لها الا انك تبلعها وتعديها. وده خلق عجيب اسمه التغافل. تغافل. وحدث الامام احمد ان العافية 10 اجزاء 9 منها في التغافل، فقال العافية 10 اجزاء كلها في التغافل. التغافل انك انت تعمل نفسك مش واخد بالك، يعني ما تكبرش الحاجات الصغيرة. ولذلك انا بقول ان من الاجرام بحق النفس التوقف مع الحوادث الجزئية الصغيرة في حياتنا. سبحان الله العظيم، النهاردة كنا في مجلس مع بعض المشايخ الكبار وجاءت قصة الأذى، ان بعض الناس بيتكلم عن المشايخ، واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا. انا رأيي الشخصي وان كان لم يوافقني عليه المجلس كله، حد خلاص اسكت. يعني فانا رأيي ان المشايخ لما حد يتكلم عليهم يسكتوا وما يتكلمش وما يردش وما يدافعش، خلاص اللي يقول يقول، بس هو يرضى ربنا جل جلاله. سواء سخط الناس او رضوا، الموضوع بقى ما بقاش يعني ايه. لكن المشايخ يقولوا لا، لازم ينصح فلان وينصح فلان وينصح علان. ويقال هي دي بقى اللي انا بقول عليها خلق التغافل، كأني مش واخد بالي. انسى. هي دي القضية، ان عشان تقدر تستجمع شمل قلبك وتقدر تنشغل بربك وتقدر تسير في خط دعوتك وتقدر تعيش حياتك الإيمانية. إزاي تقدر تعيش حياتك الإيمانية من إخبات وخشوع وإقبال على الله وحضور قلب وتركيز في دعاء وتعلم علم ومعالجة أخطاء الناس وأهواء الناس وتركيز في دعوتهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وما ينفعهم في هذا الوقت وفي هذه الأزمنة وفي هذه الفتن، كل ده ما يبقاش في انت فاضي ان انت تشوف بقى مين اللي قال عليك ده مش عارف ايه واللي قال ايه واللي قال ايه. يا عم اللي يقول يقول. وبعدين في يوم القيامة نلتقي، اللي بقى ما سمحناش يبقى هناخدها من عينيه، حسنات احوج ما نكون اليها، حمل حسناتنا الى الاخرة. الشاهد ايه؟ عايز اقول ايه؟ التغافل بقول ان من الاجرام بحق النفس الوقوف مع الحوادث الجزئية، ان ايه فلان عمل مش عارف ايه وما دعانيش، فلان عدى علي وما قالش سلام عليه، فلان اتصلت بيه وما ردش علي، فلان بعت له رسالة وما اتصلش بيه، فلان دعيته مش عارف لايه وما حضرش، فلان طلبت منه فلوس سلف وما ادانيش، فلان استلف وما رجعش الفلوس، فلان يا عم عدي انسى بقى. اللي هيعمل كده ويقف مع الحاجات دي هيقطع نفسه، هيضيع اعصابه، مش هيعرف يعبد ربنا. ازاي يركز بدماغه في صلاه وهو في دماغه كل ده وفي قلبه كل ده، فين أسهل سبل الوصول للجنة؟ أنا أبيت كل ليلة وأنا سليم الصدر. مش ده الراجل اللي الرسول بشره بالجنة 3 أيام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة؟ قال إيه؟ أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. يا رب نطولها دي، إن الواحد يبات كل ليلة. أنا هطول دي لو ما سمعتش فعلا. أنا بقالي مدة فعلا بطلت أقرأ جرايد، بطلت الحاج عمرو يجيب لي أخبار من على النت من على مش عارف إيه وإيه. سيبنا بقى، خلينا نعبد ربنا. هي دي، هو ده الحل الوحيد، هو ده الحل الوحيد لكي تستطيع أن تعيش حياتك الإيمانية، لكي تستطيع أن تعيش وأنت سليم الصدر، ليس في قلبك غل ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد ولا بغضاء لأحد من المسلمين. إخواننا دول مهما يكن، سيدنا علي علمني والله من صغر الجملة دي أخذت بلبي. لما سألوا سيدنا علي عن مخالفيه قالوا أكفار هم؟ قال لا، إلى آخره. مش فاكر النص دي، هي كلمة اللي علقت في ذهني وأنا طفل كده. قال إيه؟ إخواننا بغوا علينا. لما سألوه عن الخوارج مين دول؟ قال إخواننا بغوا علينا. فهو في النهاية أخويا، هو في النهاية مسلم له حق علي العفو والسماح، فلذلك ما أقدرش أرد عليه، ما أقدرش أتشفى فيه، ما أقدرش، ما أقدرش. ما قالوا إيه؟ ليس أفضل في معاملة من لم يتق الله فيك بأحسن من أن تتقي الله فيه. هو ما اتقاش ربنا، خلينا نتقي ربنا يا أخي بس، وتبقى عدت. الشاهد إيه؟ تجرع، ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. المهم انها بتبقى ايه؟ ابتغاء وجه الله، مش ضعف، مش قلة حيلة، لا، وانما هفوتها لوجه الله طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعجب الاحاديث برضو اللي والله فعلا مع الواحد منذ أن كان غلاما، 3 أقسم عليها، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 3 أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حديث عظيم جدا في صحيح مسلم، صح؟ الله أكبر، ده أنا لسه فاكره من زمان قوي. الحديث ده يأسرني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليها. الله يرحمه، أبويا كان برضو يقوله كتير من زمان قوي، وكان يديله مثال برضو ما انساهش، ان احيانا واحد ابنه دماغه تسخن شوي يجري بيه على الدكتور ويصرف له 10 جنيه، ده ابويا الله يرحمه، كشف وعلاج ومش عارف ايه، يصرف له 10 جنيه. وواحد تاني ابنه يجيله صداع ودماغه تسخن، يجيب له اسبرينة بتعريفة، حباية اسكين ولا ريفو، وياخدها وخلاص وراح. هي دي: ما نقص مال من صدقة. إذا تصدق وربنا صرف عنه بالعشرة جنيه قصاد الشاهد. إيه خلاصة كلام؟ إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. اصطبر يا مظلوم، اصطبر ولا تدفع الظلم بظلم ولا الأذى بأذى، بل تجرع غيظك وطوبى لك بأنها أفضل جرعة. هنيئا بالهنا والشفاء، تجرعها هنيئا مريئا. الغضب أيها الإخوة نخسة من الشيطان يثير بها الإنسان ويستفزه فيصبح الإنسان كالوحش بعد أن كان إنسانا هادئا. الغضب من الشيطان، قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سبحان الملك جل جلال الله، سبحانه العظيم الجليل الله، العزيز الكبير الله، المالك المهيمن الله سبحانه، لحكمة هو يعلمها سلط علينا هذا الشيطان وأعطاه أدوات واستفزز من استطعت منهم بصوتك. تفاجأ جواك صوت مستفز، اضربها، اشتمه، اقتله. صوت الشيطان جواه، صوت مستفز واستفزز، استفزازي. وانا كتير قلت ان بعض الناس ناسي ان في شيطان، ناسي ان اللي بيوسوس في ودنه عمال يقول زز جوه ودنه وجوه صدره، زز عمال يقول اعمل اعمل، ده قالت، ده عملت، ده يمكن، ده 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 ده. الكلام ده كله اسمه ايه؟ شيطان. وربنا امرنا عند معاملة الشيطان ألا نأخذ معه ونرد. أنا قلت هنا أظن في حلقة من أسبوعين فاتوا كده إن أنا كاتب في الكراسة بتاعت مدرسة الحياة إياك أن تتناقش مع الشيطان فإنه حتما سيقنعك، لأنه الشيطان إنه لن يقتنع. لما تقعد تجري حوار مع الشيطان وتتكلم يقول لك إيه، لا ده هو بقى بيستغفلك، قول لا ده هو غلبان مش قصده، لا قصده ما هو عمل قبل كده كذا وكذا وكذا. هتفضل تجر مع الشيطان حوار هيغلبك وهيخليك في الاخر تغلط وتعمل الغلط، ده شيطان. عشان كده ربنا امرنا ايه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أحدهما يسب وهو مغضب قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا ماذا يقول؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصار يصرخ ويقول ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون. مين اللي بيقول ما بي من جنون؟ بس المجنون هو اللي يقول أنا مش مجنون. فعمال يقول أنا مش مجنون، هو أنا مجنون ولا إيه؟ أنا مش مجنون. يا عم حد قال لك أنت مجنون؟ لكن فعلا يبقى دي الحقيقة. أدم قال أنا مش مجنون. الشاهد إذا نزغ الشيطان في نفسك ونخسك فلا تستسلم له واستعذ بالله منه. واحد، تعلم الحل. اثنين، تجرع الغيظ. ثلاثة، استعذ بالله من الشيطان. أربعة، الوضوء والاغتسال. عن أبي مسلم الخولاني الله ينور عم السامح، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. عن أبي مسلم، عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله، عن معاوية ابن أبي سفيان أنه خطب الناس يوما. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، رضي الله عنهما، خطب الناس يوما وقد حبس العطاء شهرين، قعد شهرين ما يقبضش الناس أو ثلاثة. فقال له أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني ده يا جماعة أحسبه من الأولياء، من عباد الله الصالحين الكبار. أبو مسلم الخولاني مشهور إنه كان يعلق صوتا في مسجده يؤدب به نفسه، مسك معلق كرباج كان يقوم الليل، فإذا كلت رجله، رجليه خلاص مش قادر يقف، يجيب الصوت ويضرب رجله ويقول قومي فوالله لأزحفن بك حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فمسلم الخولاني من العباد الأقوياء في دين الله. حبس العطاء، رأس بيت مال المسلمين بيخرج عطاء لكل واحد من المسلمين أو للمستحقين من المسلمين، إن ده بياخد 10 دنانير وده بياخد 20 دينار وده بياخد 50 دينار، كل واحد بياخد مرتب شهري. حبس العطاء شهرين أو 3 شهور لظروف في الدولة في الأمة مفيش. فقال له أبو مسلم يا معاوية، هو بيخطب في وسط الناس الدنيا كلها حاضرة ومعاوية أمير المؤمنين، فقال يا معاوية إن هذا المال ليس مال أبيك ولا مالك ولا مال أمك، أين مال المسلمين؟ فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا. بس سيبوا. ونزل من على المنبر فدخل فتوضأ ثم خرج، قال يا أيها الناس إن أبا مسلم قال إن المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي، وصدق أبو مسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، فإني دخلت فاغتسلت، واغدوا على عطاياكم غدا على بركة الله. أنا مش عايز أقول لك لو حد غير سيدنا معاوية كان عمل إيه، وخصوصا إن هو جاب سيرة أمه، قال إنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، أين مال المسلمين؟ دخل اغتسل وخرج. إن شاء الله بكرة كل واحد يروح على الخزنة ياخد حقه. وأطفأ الغضب. لما تغضب ادخل توضأ، بس خلي بالك إن الحمام مأوى الشياطين، دار الخبث والخبائث، فاوعى تروح تدخل تقعد في الحمام هيشتغل عليك الشيطان. اتوضى ولا اغتسل واخرج، ما تفكرش. ايضا من علاج الغضب تغيير الوضع. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فاذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. الحديث الصحيح الجامع قال لك وانت واقف ولقيت نفسك بتزعق وغضبان اقعد، لقيت نفسك برضو عمال تغلي نام، نام وارتاح. وأدنى من ذلك كله ما أوصى به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إذا غضب أحدكم فليسكت. وأنا شايف عن تجربة شخصية مع نفسي الأمارة بالسوء إن ده أحسن حل، إن واحد لما بيتنرفز أو يسكت أو يزعل أو يغضب أو يتشعلل، أحسن حاجة إن الواحد إيه يسكت، يسكت ويقفل تليفوناته ويركب عربيته ويتمشى في الشوارع، يبعد عن المنطقة خالص. قول لي واللي ما عندوش عربية يمشي في الشارع على رجليه، يمشي يبعد. بس فعلا أحسن حل أن تسكت والله. وأنا شايف الحل ده حل جذري صلى الله على النبي محمد، إذا غضب أحدكم فليسكت، إن يسكت. ولكن العجب عارف، أنا بقول لكم بقى من تجارب شخصية، ها، إنك لما تسكت اللي قدامك بيتغاظ وما يسكتش ويتنرفز أكتر ويفضل ينغز فيك. يا عم سيبني ساكت. لا ساكت ليه؟ رد علي، كلمني زي ما بكلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت تسكت، عشان كده قلت لك ايه، امشي، غير المكان، ابعد، لان ده الحل الوحيد عند الغضب ان تسكت. ايضا التواضع، لأن الكبر والغرور ورؤية النفس والتعالي على الآخرين واحتقار الآخرين وازدراءهم يشعل الغضب. يعني لما تشوف حد مثلا ايه بيتنطط عليك وانت شايف نفسك ان انت احسن منه، صاحب فضل عليه، فده ينرفزك اكتر. او انك انت تشوف انسان انت احسنت اليه وهو بيعض ايدك اللي انت احسنت بها اليه. التواضع قال ايه، القلب الفتوة وانسان عينها الا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. فتوة، راجل بجد بطل قدها، انك تشوف ان انت ما تستاهلش، الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، تشوف ان مالكش حق على حد ولا ليك فضل على حد، انت اقل الناس واضعف الناس وكل الدنيا دي احسن منك. اذا شفت كده مش هتزعل من حد ولا تغضب من حد. قال أنس رضي الله عنه، خدمت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا على الإطلاق والله. يعني يعجز البشر أن يحرزوا درجة واحدة من أخلاق النبي. 10 سنين خدامه غلام عيل صغير لم يسمع كلمة أف، يعني مش عمل حاجة، قال يا أخي أنت، ده الواحد من دول بيقول في اليوم الواحد 100 مرة قرفتاني. انا خلاص قرفت زهقت. دي اكتر من كلمة اوف بقى. سيدنا النبي 10 سنين لم يقل اوف قط. يقول وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. انت ليه عملت كده؟ ولا لشيء تركته لما تركته. ولكن كان يقول لو قضي لكان ما قضي كان صلى الله عليه وسلم. هو ده بنتعلم الأدب من سيدنا النبي، ونتعلم حسن الخلق من سيدنا النبي، نتعلم حقيقي أن هذا الشيء. أنت زعلان أن هو ما عملش كذا، لو ربنا قدر أنه يعمل كان اتعمل، ده قدر. ما اتعملش يبقى خلاص ربنا ما قدرش، انتهينا. ولذلك برضو من اللطائف الحياتية، مش عارف بتيجي اللطائف الحياتية ليه كده يعني، ان زمان كان مثلا اتأخر فأمي وابويا يقلقوا عليا فيخرجوا على الشارع ينتظروني، يعني يخرجوا من البيت وينتظروا على الشارع، يفضلوا ينظروا عشان يشوفوني بس يطمنوا انا على بعد 100 متر ولا 200 متر راجع. فامي ما تسكتش بقى ساعتها، فاوي يقول احنا مش كنا قلقانين انه كان جرى له حاجه، اهو جه ما جرالوش حاجه خلاص بقى انتهينا. بتزعقي ليه؟ بتسالي ليه؟ جه ده اللي كنا قلقانين عشانه، لكن لو لكن ما احناش زعلانين من شخصه. الشاهد ايه؟ لو الانسان فكر بعين العقل احيانا في نرفزته يجد انه ليس لها مبرر، وانها ينبغي ان الا يفعل. فالشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول لو قضي لك، لو ربنا قدر ده كان حصل، ما حصلش يبقى ربنا ما قدروش، خلصت. احد السلف كان يذهب ليطلب شيئا من اميره فيقول قد جئناك في حاجه رفعناها الى الله قبلك، فان قضيتها كنت محمودا مأجورا وحمدنا الله، وإن لم تقضها كنت معذورا مأجورا واستغفرنا الله، فإنه هو الذي لم يقضها على يدك. هو ده واحد فاهم القدر ماشي ازاي، فاهم ان الامور كلها بيد الله، يقول له احنا جايين نطلب منك حاجة، لو ربنا قدرها انت هتقضيها، ربنا ما قدرهاش انت مش هتقضيها، ففي جميع الاحوال انت معذور، واحنا يا اما نشكر ربنا اذا انت قضيتها، او نستغفر ربنا لو ما قضيتهاش لانها بذنوبنا لم تقضى. بالله عليكم لو حد عاش المعنى ده مش يعيش مرتاح ويعيش مبسوط ويعيش سعيد؟ ايه يا عم مصطفى الحلاوة دي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشاهد يا إخوة أنا أحبكم في الله، إنسان لو عاش هذه المعاني يعيشها سعيدا، يعيش حياته في منتهى الهدوء وفي منتهى البساطة. كنا بنقول في كيف تحلو الحياة أن الحياة تحلو إذا فهمنا الحياة يا ابني دي دنيا بس خلاص ويرتاح. شوف التواضع بتاع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوما، وكان أعرابيا لم يهذبه الإسلام، فقال يا محمد اعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. قال ويلك من يعدل إذ لم أعدل؟ قال له ألا، لو أنا ما عدلتش مين في الدنيا يعدل؟ ثم تغير وجهه صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. سبحان الله العظيم. سيدنا النبي عداها. كنت لسه لما بقول ان احيانا يلزم مراعاة الكبير وان اخطأ، ويلزم العفو عن بعض الناس والتجاوز عنهم مهما جرى منه، وخصوصا في وقت ضعفه. قالوا لي منينك؟ قلت لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين وقد خاض في عرض زوجته. عبد الله بن ابي بن سلول قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. عبد الله بن ابي بن سلول هو اللي قال مثلنا ومثلهم كمثل القائل سم كلبك ياكلك. عبد الله بن سعود ابن ابي بن سلول هو اللي قال وقال 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 على السيده عائشه بخاط في عرضها، وكان يجمع حوله المنافقين ويستنصر بهم وينصرهم، ومع ذلك سيدنا النبي قال الله اكبر. والله الواحد كيف يزداد اعجابه وحبه وتعظيمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني من رجل ترك لسانه حتى في أهل بيتي. سبحان الملك. أيوه يا محمد أنت كمان الله يكرمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض عن صحابة النبي الأمين. هل من يعذرني؟ سيدنا النبي قال إيه؟ من يعذرني؟ مين يجيب لي حقي؟ مين يرضيني بعد الرجل ده ما زعلني؟ فجاء ابنه وقال يا رسول الله إني قد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله بن أبي المنافق، فإن أردت فإني أفعل. قال لا والله، بل نحسن صحبته ما دام فينا. وقد كان أحسن صحبته وظل يكرمه حتى مات، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، بل وأرسل ثوبه الذي قالوا عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن عبد الله بن ابي بن ابي بن سلول يعني ابنه، وكان مؤمنا صالحا. وقال له يا رسول الله اني اريد قميصك لاكفن فيه ابي لعل الله يرحمه، رحمه الابن بابيه. فالرسول قال له القميص، قال له لا لا لا، اني اريد القميص الذي يلي جسدك لينال من عرقك. فخلعه له رسول الله. ودايما اسال السؤال التقليدي، بالله عليك لو انت تعمل كده؟ ان واحد اتهم زوجتك بالزنا وبعدين ماتوا في ايدك ان انت ترحمه، ترحمه؟ صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أعجب قصة في الحلم، وأنا لما بقرأ في سير السلف في الحلم بأدب نفسي، فدي أعجب حاجة وما أظنها تحتمل إلا لمثل الأحنف بن قيس رضي الله عنه. هو ده الراجل اللي فعلا يقوم بهذه صعبة جدا، لأنه كان يضرب به المثل في الحلم. قيل له ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم، كانت له جارية تحمل سفودا من حديد، شيء لحاجة كده زي ما تقول يعني زي سيف بس تقيل جدا، حديد وعريض له سن حادة، اسمه سفود. تحمل سفودا من حديد فوقع منها على ولده الصغير فمات. عنده ابن صغير كده هي شايله حاجة حديد تقيلة وبتعدي من فوق دماغ الولد وقعت على دماغ الولد مات. فدهشت الجارية واضطربت صوتت وصرخت فقال الرجل يا لله لا يسكن روعها إلا العتق، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. طب اعمل له ايه ده؟ ما فكرش في ابنه اللي مات وخاف عليها ان هي منزعجة، قال ده اللي هيهديها بس العتق. روح روحي انت حرة لوجه الله، اهدي 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 خلاص. مين ده؟ ازاي ده؟ ما اقدرش اقول لك، لكن ده يكون بس لو ان الانسان مش شايف نفسه وانما تعلق قلبه بالله فاراد رضوانه ومغفرته ورحمته فنسي حقه ونفسه. إخوتي أنا أحبكم في الله، هل عزمتم أن تطهروا نفوسكم من الغضب؟ لعل هذه الأسباب والسير تعينكم على أن تفعلوا ذلك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين.